بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف من الكلام عن الاستعاذة والبسملة شرع في أمر قراءة الفاتحة، فقال: ثم يقرأ الفاتحة. والمؤلف رحمه الله لا يقصد هنا بثم التراخي، لأنه لا تراخي بين البسملة والفاتحة، وإنما أراد الترتيب فقط، أراد الترتيب فقط. أما التراخي فلم يقصده المؤلف ولم يرده ولا الحنابلة، فمراده هنا بثم هي فقط العطف المرتب، أما التراخي فلا تراخي. وقوله تامة بتشديداتها، ونقول تامة بحروفها وبآياتها وبترتيبها، وهذا كله مأخوذ من قول المؤلف رحمه الله الفاتحة، سواء قلنا أراد بالفاتحة بأل في الفاتحة العموم فيكون المراد به عموم أجزاء الفاتحة، أو قلنا أن المراد هنا بأل العهد الذهني، فإن الفاتحة المعهودة لا بد فيها من اكتمال آياتها وحروفها وكلماتها وتشديداتها وأن تكون مرتبة. فعلى أي المعنيين كانت أل فهي دالة على المراد. نعم.
وهي ركن في كل ركعة.
اختلف العلماء هل الفاتحة ركن في كل ركعة، والحقيقة أننا لا نجد دليلا صحيحا صريحا في ركنية الفاتحة في كل ركعة، وما جاء في سنن ابن ماجه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة في كل ركعة فهذه لفظة منكرة لا تصح، وإنما الصواب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك في حديث المسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لو ثبت فيه قراءة الفاتحة، مع أنه لا يثبت في حديث المسيء في صلاته، أقول لو ثبت في حديث المسيء في صلاته وجوب قراءة الفاتحة، لو ثبت فإن قوله في آخر الحديث ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لا يدل على الركنية، وإنما يدل على الوجوب. ولهذا الأقرب والله تعالى أعلم أن الفاتحة ليست ركنا في كل ركعة، وإنما هي ركن مرة واحدة، هذا الذي يظهر. وأما في بقية الركعات بقية الصلاة فهي واجبة، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهي أفضل سورة.
نعم، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متعددة، حديث أبي سعيد بن المعلى، من حديث أبي بن كعب، والله عز وجل امتن بها: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلا شك أنها أعظم سورة، والكلام في عظمة هذه السورة الحقيقة يقول سورة عجيبة، وجميع معاني القرآن موجودة في سورة الفاتحة بشكل إجمالي، وكما يقال سر الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي عجب عجاب. ورغم أنني قد فسرت سورة الفاتحة في الكلية يعني نحو من 20 سنة، إلا أنه من العجيب أن في كل مرة نقرأ ونحضر نجد فوائد لم نكن نعرفها من قبل. حتى أنني قبل الأسبوع الماضي كنت بصدد يعني توضيح بعض الأمور التدبرية في سورة الفاتحة، فوجدت أشياء من كلام الألوسي رحمه الله في التناسب بين الآيات الثلاث الأول ما كنت أعرفه قبل قط. فهي سورة عظيمة، هي سورة عظيمة للغاية، وليس لها نظير في الكتب السابقة، ولهذا العناية بتفسيرها وتدبرها أمر في غاية الأهمية. نعم.
وآية الكرسي أعظم آية.
نعم، هذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كعب، حديث آخر: أي آية في كتاب الله أعظم؟ نعم.
وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة.
نعم، الفاتحة لأنه الشيء الذي يفتتح به أول شيء يقال له فاتحة، فلذلك سميت بالفاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة. نعم، في جميع الصلوات نفلا وفرضا، ومن قرأ شيئا قبل الفاتحة من القرآن فإنه لا يعتد به. نعم.
وبكتابتها في المصاحف.
المصاحف لا شك أن تبتدئ بالفاتحة، يعني عندما استقر أمر الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان، لكن القول بأن الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتحوا بها في المصاحف هذا فيه نظر، لأن الصحيح أنها سميت بفاتحة قبل كتابة المصاحف. وسواء قلنا هنا أن المراد بالمصاحف المصاحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو المصاحف في زمن عثمان يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا كتاباتها في المصاحف سببا لتسمية بالفاتحة فيه نظر، لأن في المصاحف الخاصة للصحابة رضي الله عنهم ما كانت جميعا تبتدئ بالفاتحة، عندما كانت تقول أنفسهم وهي التي نسميها بالمصاحف الخاصة. وأما في زمن عثمان رضي الله عنه فهذا متأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ومتأخر عن التسمية بالفاتحة، فالقول بأنها تسمى بالفاتحة لأنها كتبت في المصاحف فيه نظر. ولربما من الأسباب التي دعت الصحابة لكتابتها في المصاحف أول سورة كون اسمها الفاتحة، فيكون عكس ما قال المؤلف وما قاله كثير من العلماء.
وفيها 11 تشديدة.
نعم، المؤلف لما بين أن أنه لابد أن يقرأ الفاتحة بتشديداتها أراد أن يبين ما هي 11 تشديدة. لو أردنا أن نتذكرها، الله فيها تشديدة صح، وأيضا رب العالمين صح، والرحمن الرحيم صح، وأيضا الدين أيضا السراط. إياك وإياك ثنتان أيضا السراط. الذين الصراط أي الذين، نعم، وأخيرا كم وحدة
يقرأها مرتبة متوالية.
مرتبة يقصد به أن لا يقدم بعض كلماته على بعض وأن لا يقدم بعض آياته على بعض، وترتيب الكلمات والآيات توقيفي من الوحي لا يحل لأحد أن يعبث فيه. نعم، فهذا توقيفي. نعم، لكن بعض العلماء كما سيأتي معنا سيذكر المؤلف لاحقا عندما يتكلم عن التنكيس، بعض العلماء كرهوه ولم يحرموه، لكن هذا لا يتناقض مع قولنا أن الترتيب في الكلمات والآيات توقيفي. هو توقيفي لكن بعض العلماء أجاز التنكيس، صحيح أنه لا يجوز، وحتى على القول بجواز التنكيس لكن القاعدة محفوظة أن ترتيب الآيات والكلمات في الفاتحة وفي غيرها توقيفي. نعم، وقوله متوالية يقصد به ألا يقطع بعض آياتها أو كلماتها عن بعض، فلابد أن يأتي بها ولا أن نعم، أما الانقطاع الطويل فيبطلها. نعم، سيتأتي معنا إن شاء الله. نعم، هذا من درس اليوم إن شاء الله. نعم،
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها.
نعم، هنا المؤلف يفرع على قضية التوالي، لو أن شخصا رتب ولم يوالي، يعني قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع جلبة سكت من المتحدث ماذا قيل له وماذا رد له، هل هذا يبطل الفاتحة أو لا يبطل؟ المقصود أن ترك الموالاة على نوعين، ترك الموالاة على نوعين سيذكره المؤلف الآن وسننبه على يعني على إشكال ذكره. نعم، تعيد.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها.
نعم، إذن القطع إما أن يكون بذكر أو سكوت مشروع أو ذكر أو سكوت غير مشروع، وكلمة مشروع تعود على الذكر وتعود على السكوت، تعود على الذكر وتعود على السكوت. فإذا قد يكون هناك ذكر مشروع وقد يكون هناك ذكر غير مشروع. طيب، مثال على الذكر المشروع أن الإمام لما قال اهدنا الصراط المستقيم قال المصلي اللهم اجعلنا منه، هذا جائز لأنه دعاء في موطن، يعني في موطن يسأل فيه. لكن ذكر غير مشروع مثل والإمام يقرأ مثلا، أو هو يقرأ سكت هو يقرأ فقال قلت الإمام لا هو القارئ عفوا القارئ وهو يقرأ الفاتحة وصل عند صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلنا منهم، هذا مشروع، هذا مشروع. لكن لو أنه في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين توقف وبدأ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ذكر هل يشرع هنا أو لا يشرع؟ لا يشرع، لا يشرع. كذلك السكوت تارة يشرع وتارة لا يشرع. يشرع عندما المؤتم شرع في الفاتحة ثم سكت لأن الإمام بدأ القراءة، هذا سكوت مشروع لأنه مأمور بالإنصات، صح ولا لا؟ نعم. أما سكوت غير مشروع فمثل ما ذكرت لكم وهو يقرأ الفاتحة سمع جلبة فسكت وجلس يستمع للناس الذين يتهارجون بينهم، فمثل هذا سكوت غير مشروع. فهل يبطل الفاتحة أو لا يبطلها؟ ماذا يقول المؤلف إن قطعها؟
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها،
يعيدها في 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 إذا توفر هذان الشرطان، يعيدها إذا توفر هذان الشرطان. الشرط الأول أن يكون الذكر أو السكوت غير مشروع، والشرط الثاني أن يكون طويلا، أن يكون طويلا. فإن حصل هذا منه هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الفاتحة فقط، فعليه أن يعيدها. نعم. لا، في الفاتحة ليس لها موضع. نعم. كيف؟ يعني بعض العلماء أجاز عند مرور آيات التسبيح، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. سأذكر الآن تعليقا على هذه القضية بعد سطر تقريبا. نعم.
فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة،
حديث حذيفة في الصحيح لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة وبالنساء وبآل عمران، قال فإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية استعاذة تعوذ. نعم. لكن ليس في إذا مر بسؤال رحمة، ليس في إذا مر بسؤال رحمة، واضح يا شيخ؟ نعم. فإذا ورد ذكر الجنة فيسأل الله الجنة، إذا ورد ذكر النار يستعيذ بالله من النار، وإذا مر بآية تسبيح سبح، مثل فسبح باسم ربك العظيم يسبح هنا. لكن إذا مر بأسماء وصفات لله هل يسبح؟ لا يظهر، لا يظهر، لأن النص قال إذا مر بآية تسبيح، أما الأسماء والصفات لا تطلق عليها آيات تسبيح. ماشي شباب؟ آيات الأسماء والصفات لا يطلق عليها آيات تسبيح. نعم. لكن إذا مر بتسبيح في أثناء آيات الأسماء والصفات يسبح، لعموم حديث حذيفة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. نعم. هذا من المؤلف مثال على النوع الثاني وهو الذكر المشروع أو السكوت المشروع. نعم.
وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه وكسجوده للتلاوة مع إمامه.
نعم، كسجوده للتلاوة مع إمامه أيضا هذا لا يبطل الفاتحة. نعم.
لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا،
لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، يعني سواء تعمد أو لم يتعمد، يعني في كل الأحوال لم يبطل ما مضى من قراءتها لأن هذا معذور. طيب، المؤلف يقول لو رجعنا سطرا قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا إيش؟ أعادها. هذا يدل على أنه إيش؟ مطلقة. ماشي؟ نعم، نتنبه لذلك. طيب أكمل.
أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد.
إن ترك تشديدة فيعيد الفاتحة، لأن الشدة تمثل حرفا آخر، أليس كذلك؟ فبالتالي إذا ترك تشديدة فإنه قد ترك حرفا، فلا يكون قد أتى بالفاتحة. نعم. قال أو حرفا أو ترتيبا، يعني لو قدم أو أخر، هذا أصلا لا يسمى قارئ لها عرفة. لو قرأ الآية الرابعة قبل الثانية فهذا يلزمه أن يعيدها. طيب المؤلف يقول فيستأنفها إن تعمد، إيش معنى يستأنفها؟ يبتدئها من الأول. ومن هنا نعلم أن يستأنف ليست بمعنى يكمل، وإنما بمعنى يبتدئ. ولهذا قولهم في الإعلانات نستأنف الدرس، هذا غلط، وإنما إيش؟ نكمل الدرس. ماشي؟ فالاستئناف هو البدء من أول مرة. طيب المؤلف يقول يستأنفها إن تعمد، وقال قبل ذلك لازم غير مأمون إعادتها، أي إعادة الفاتحة. أقول لا يلزم إعادة الفاتحة إلا إذا أطال عرفا، وأما إذا لم يطل، يعني ترك تشديدة أو حرفا، فإنه يرجع ويأتي به ولا يلزم أن يعيد الفاتحة من أولها. فاكتبوا هذا القيد، اكتبوا هذا التنبيه. فمثلا لو أنه قال إياك نعبد فلم يشدد الياء، هل نقول له تعيد الفاتحة من أولها أو تقرأ من قوله تعالى إياك وتكمل؟ نعم، تقرأ إياك وتكمل، إلا إذا قدر أنه سكت سكوتا طويلا مثلا، فعند ذلك يلزمه إعادتها لعدم الموالاة. ماشي؟ واضح هذا شباب؟ نعم.
ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة.
نعم. مرتلة يفيد معنيين، يفيد معنيين. المعنى الأول الترسل والتمهل، وهذه صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة كحديث حذيفة المشارعي. والمعنى الثاني لمرتلة أي يحسن صوته ما استطاع، يحسن صوته ما استطاع. نعم. ودليل ذلك ماذا؟ ورتل القرآن ترتيلا، فإن هذا من معاني ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وحديث التحبير وحديث الأشعريين، فالأحاديث متواترة تواترا معنويا في استحباب تحسين الصوت. نعم.
معربة يقف عند كل آية.
معربة يقصد أن في تلك الكلمات التي لا تكون في آخر الآية لا يسكنها، وإنما يعربها، يعني مثلا لا يقول مالك يوم الدين، وإنما يقول مالك يوم الدين، ما يقول إياك نعبد، وإنما يقول إياك نعبد، فيحرك لا يسكن. التسكين يكون متى؟ في الأخير، إذا وقف عند رؤوس الله يسكن، أما في أثناء الآية فإنه يعرب ولا يسكن. نعم.
كقراءته عليه السلام.
أنا عليه الصلاة والسلام هكذا كان يقرأ في حديث أم سلمة، وحديث صحيح في المسند وفي بعض السنن، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رأس كل آية. وعلى هذا المحققون من القراء يستحبون هذا، ونص عليه شيخ الإسلام، حتى لو تعلقت الآيات بعضها ببعض مثل في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هنا يقف، هنا يقف. والصحيح هنا أن في الوقف في قوله تعالى لعلكم تتفكرون هو المناسب من حيث المعنى، لأن حذف المتعلق يدل على العموم، هو المناسب. وإنما ذكر العلماء الوقف على فويل للمصلين، هل يقف عليها؟ طبعا الوقف ثم التام الذي يأتي بعده ركوع أو انصراف عن القراءة هذا لا ينبغي، هذا إفساد للمعنى من كل وجه. أما السكوت عليه لكونه رأس آية ثم يكمل بعدها، فعامة القراء يمنعون منه، يمنعون منه، وإنما يقولون إذا وقف يأتي بها، يأتي بما وقف عليه ثم يكمل أو يصلها فلا يقف مطلقا. نعم. وما ذهب إليه القراء يعني أحب إلي، لأن فيه احتياطا، وبالتالي فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون لا تقف. فإن قدر ووقفت فارجع مرة أخرى وصل. نعم.
ويكره الإفراط في التشديد والمد.
الإفراط في التشديد والمد مكروه وليس بمحرم. الإفراط كما تعلمون هو مجاوزة الحد، وإنما كرهه العلماء ولم يحرموه ولم يبطلوا الفاتحة لأنه لا يخل بالمعنى، وإنما كرهوه لأنه يخشى منه تولد حروف جديدة، يخشى منه، ولهذا لا يبطلون الإفراط في التشديد، وإنما يبطلون ماذا؟ إهمال التشديد، تركه. نعم. وأما تليين التشديد يعني لا يعطي الشدة حقها لكن لا يهملها وإنما يلينها، فهذا مكروه أيضا. فصار عندنا في التشديد ثلاث حالات: تركه بالكلية هذا ما يصلح معه، لابد أن يأتي به. الثانية تليين التشديد يكره وتصح. الثالث الإفراط في التشديد يكره وتصح الفاتحة. نعم.
ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية.
هل الكل يصلح فيها إضافة للتعريف كلمة كل ولا ما يصلح؟ ها يصلح ولا ما يصلح؟ ها هل يعني هل يضاف لكل التعريف؟ فيه نظر. طيب بعض، وقال البعض أيضا فيه نظر، وأضعف منه إضافة التعريف إلى غير الغير، هذا هو الأضعف لغة. نعم. يعني قد نتسامح في الكل والبعض لكن غير ما يصلح فيها إضافة كل، قبيح في العربية. نعم.
ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين.
نعم.
في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن.
نعم. الجهر، جهر الإمام بها هذا لابد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق عليه حكما فقال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فلا يتأتى لنا التأمين إلا إذا سمعنا الإمام يقول آمين، هذا يدل على أنه لابد أن يجهر به. وقوله عليه الصلاة والسلام قولوا آمين، هذا سيترتب عليه أنه يجهر أيضا المأمون بالتأمين، ولهذا ورد في الحديث أنه كان يرتج المسجد بها. نعم. فهذه هي السنة، جهر هؤلاء بالتأمين. إنما يقول المؤلف والمنفرد، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام بآمين. الذي أريد أن أنبه إليه إلى أن المنفرد إذا كان يقرأ سرا في الجهرية فإنه يسر بالتأمين. ماشي؟ واضح هذه؟ نعم.
ليعلم أنها،
عفوا شيخنا، ستأتي الآن. نعم الآن ستأتي. قال بعد سكتة لطيفة، سكتة لطيفة يعني أنها سكتة خفيفة قصيرة، يعني بعد كلمة الضالين يسكت الإمام سكتة خفيفة لطيفة. لماذا؟ ليعلم أنها ليست من القرآن وليست من الفاتحة. نعم. وإنما هي،
وإنما هي طابع، طابع الدعاء،
يعني ختم الدعاء، ختم الدعاء، مثل ما تختم الرسائل والكتب حتى يمنع عنها العبث كما كان يحصل في السابق. والآن الرسائل تختم بشكل ما حتى يعلم بالختم عن عدم العبث وعدم فتح الخطاب. فالمقصود أنها هي ختم لهذا الدعاء وليست هي من القرآن ولا من الفاتحة. نعم.
ومعناه اللهم استجب.
اللهم استجب أو رب افعل أو كذلك فليكن، كل هذا وارد عن السلف وهو بمعنى واحد.
ويحرم تشديد ميمها،
يعني لا يقول آمين، لا يقول، لا يجوز له أن يقول ذلك لأنه بمعنى قاصدين. ولو تعمده بطلت صلاته، لو تعمد قول آمين وهو يعلم هذا المعنى فإن صلاته تبطل، لأنه تكلم بكلام الآدميين في الصلاة فتبطل صلاته. أما الجاهل فيعلم، الجاهل يعلم ولا تبطل صلاته. نعم.
فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا.
نعم، لأنها هي سنة لكل أحد، فكون الإمام ترك السنة هذا لا يسوغ للمؤتم أن يتابعه على ترك السنة. نعم.
ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب.
نعم، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا ليس ضمن قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به، لا، هذا ضمن قاعدة لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فرق بين القاعدتين. فإن الفاتحة واجبة فيكون تعلمها واجبا، هو داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ومن صلى وتلقى،
وقوله والذكر الواجب كالتسبيح والتكبير والتسميع والتحميد عند الحنابلة، فيلزم الجهل أن يتعلمه.
ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت.
من صلى وتلقف القراءة، تلقف هذا لها معنى دقيق أراده المؤلف، وهو الأخذ بسرعة، يعني واحد يقول له الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، فهذا أخذ سريع وتطبيق سريع، فهذا لا بأس به، صلاته صحيحة. نعم.
ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة ندبا كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم.
الأفضل أنه لكل سورة ركعة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكل ركعة سورة كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل وأكمل الأحوال. نعم.
وتجوز آية،
تجوز آية لعموم قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن في حديث المسيء في صلاتي من حديث أبي هريرة، وهو أصح لفظ في حديث المسيء في صلاتي، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي.
والأولى أن نقول تكون طويلة بقدر قراءة سورة قصيرة، لو قيل بذلك لكان أولى. نعم. وكان الإمام أحمد أراد الأفضل، نعم، لكن لو قرأ بقدر سورة قصيرة يكفي إن شاء الله وتتحقق السنية. وبه يعلم أنه لو قرأ مثلا مدهمتان أو ثم نظر أنه لا يكفي، الأولى إما أن يقتصر على الفاتحة أو يعني يقرأ آية فيها طول بمقدار سورة قصيرة، أما يقرأ مثل هذه الآية هذا لا ينفعه، هذا كأنه لم ما قرأ شيئا.
ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين.
من الذي نص؟ الإمام أحمد. إذا قيل في كتب الحنابلة ونص فالمراد به الإمام أحمد، ونص يعني التنصيص من الرفع، يعني كأن تلاميذ الإمام أحمد وأتباعه رفعوا هذا الكلام إلى الإمام أحمد، كأنهم رفعوه إلى الإمام أحمد. نعم. نص على جواز تفريق السورة في ركعتين، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصح ما ورد فيه أنه عليه الصلاة والسلام فرق سورة الأعراف في ركعتين، هذا أصح ما ورد فيه. نعم. أما تفريق الأنفال فيه يعني ليس بصريح، الرواية الصحيحة في الأنفال ليس فيها التفريق، لكن الأعراف يعني كأنها أظهر في ذلك تنصيصا. نعم.
لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة
لأنها قرأت في مكان غير مشروع، ولأن الفاتحة إنما جعلت للبدء بها.
ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة
لأن النبي عليه الصلاة والسلام
ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة.
الصحيح أن يقال أنه خلاف الأولى لكنه لا يكره، الصحيح أنه يقال خلاف الأولى لكن لا يكره. لماذا؟ لأن الصحابي الذي كان يصلي خلف معاذ بن جبل ثم لما أطال عليه وقيل أنه حرام كما في حديث أنس، أظن تسميته إنما جاءت عند الضياء في المختارة، في الأحاديث المختارة. المهم هذا الصحابي رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقرأ أنت؟ فقال أنا أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أعلم ما دندنتك ولا دندنة معاذ، دندنتك ولا دندنة معاذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثم معاذ رضي الله. طبعا النبي ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ حولها ندندن، يعني حول دخول الجنة والاستعاذة من النار. معاذ رضي الله عنه من العلماء، نعم، وبالتالي هو يعرف من الأدعية ما لا يعرفه هذا الرجل رضي الله عنهم أجمعين، ولهذا يعني يقول الأدعية ويحفظ الآيات والسور. فالشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل قال أنا أقرأ الفاتحة ولم يقل شيئا آخر، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم يأمره بأن يقرأ شيئا زائدا، ولهذا قلنا أنه لا يكره وإنما هو خلاف الأولى، لأن الأولى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الأولى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أنه يقرأ شيئا زائدا عن الفاتح. نعم.
والقراءة بكل القرآن في فرض،
يعني يرى المؤلف أنه يكره قراءة كل القرآن في فرض، يعني شخص يكبر لصلاة الفجر فيقرأ القرآن كاملا أو يفعل ذلك في صلاة أخرى. المؤلف يقول يكره بكل القرآن في فرض، ويؤخذ منه قبل أن نذكر الصحيح، يؤخذ منه أنه لا يكره في النفل، لا يكره في النفل، صح ولا لا؟ ويؤخذ منه أيضا أنه لا يكره في الفروض. شلون هذه الفروض؟ توزيع، يعني يجي في صلاة الفجر فيقرأ من البقرة، إذا أنهاها الظهر العمران، والعصر النساء، وهلم جرا. هذا كله يؤخذ من كلام المؤلف، فهو يرى كراهية القراءة بكل القرآن فقط في الفرض، لا في النفل ولا في الفروض. والغريب أن البهوتي لم ينبه على ذلك مع أن هذه عادته، تنبيه على مفهوم المخالفة. نعم. لماذا؟ تفضل يا شيخ.
لعدم نقله وللإطالة.
طيب، للإطالة لأن هذا فيه أذية لمن؟ ها؟ للمؤتمين. طيب، قد يقال أنها امرأة تصلي لوحدها أو معذور يصلي لوحده، والشخص إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. التعليل الثاني المؤلف يقول لعدم نقله، يعني أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن هذا التعليل ألا يشمل النفل أيضا، كونه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يشمل النفل أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا نقول الأقرب أن يقال أنه لا يقرأ بكل القرآن لا في فرض ولا في نفله. ولا لا شباب؟ ها؟ لعدم نقله لا، هو الآن في صدد المشروعية ودليل الكراهية، بالتالي يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأيضا ينبغي أن يقال أنه لا يشرع أن يقرأ القرآن في الفروض، لأنه أيضا لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان الرسول يقسم القرآن على الفروض؟ لا، إنما ورد عنه ما سيذكره المؤلف بعد قليل، الغالب أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ من المفصل، أليس كذلك؟ نعم. فينبغي أن يتنبه لذلك، فيبدو أن هذا ما ذكره المؤلف يعني يحتاج أن نتعقب عليه ببعض التعقبات. نعم.
أحسن الله إليكم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره.
نعم، تكون السورة في صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر من طوال المفصل بكسر الطاء، طوال. نعم، وقد ذكرت لكم أن الصحيح أن المفصل يبتدئ من قاف إلى الناس. نعم، هذا هو الصحيح، ودليل حديث أوس الثقفي رضي الله عنه. ولا يكره
لعذر كمرض وسفر بقصاره،
يعني أنه في حالة المرض والسفر لا بأس من قراءة قصار المفصل، واستدلوا لذلك بحديث عقبة بن عمرو الجهني حين قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وكانوا في سفر، قرأ بالمعوذتين. وهذا الحديث له طرق وألفاظ كثيرة، وأشكل على العلماء سندا ومتنا، وأظن لو أن شخصا يكتب فيه رسالة يمكن يحتاج له 40 إلى 50 صفحة لتتبع الطرق والألفاظ والخروج باللفظ الصحيح، وهو يستحق ذلك لأن فيه فوائد كثيرة، يعني حتى ما يتعلق بمشروعية قراءة المعوذات في أدبار الصلوات وقراءتها في الصباح والمساء، يعني سيجد أن في بعض ألفاظ حديث عقبة أيضا شيء من هذا القبيل، وبعض الألفاظ يصح وبعضها لا يصح. إذن المؤلف يقول أن في حالة المرض والسفر لا يكره، وأخذ منه أنه في غير المرض والسفر، يعني إذا لم يكن هناك عذر، فإنه يكره القراءة بقصار المفصل في صلاة الصبح، أليس كذلك؟ هذا يؤخذ من كلام المؤلف، وهذا هو نص الإمام أحمد رحمه الله، فإنه كره القراءة بقصار المفصل في صلاة الصبح. ولكن ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قرأ في صلاة الصبح بإذا زلزلت الأرض في الركعة الأولى والركعة الثانية، فلعل الإمام أحمد يتأول هذا الحديث أنه في عذر. نعم، قد يكون سفر أو قد يكون غيره. نعم، تفضل.
وتكون في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله.
نعم، تكون في صلاة المغرب من قصاره، لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة عندما أثنى على صلاة الإمام الذي كان يؤم في المدينة، وكان هذا الإمام يقرأ بالقصار ويقرأ في الظهر والعصر في أوساط المفصل، ويقرأ بالفجر بالطوال، فكان أبو هريرة يقول أن هذا أشبه الناس بصلاة رسول الله، فالقراءة من القصار، القصار من سورة الضحى. نعم، ولا يكره بطواله، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالطور وهو من طوال المفصل، وقرأ بالمرسلات وهو من طوال المفصل. نعم، فهذا كله يدل على أنه لا حرج في قراءة الطوال، لكن الغالب ماذا؟ القصار. نعم.
وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه.
نعم، للحديث المتقدم حديث أبي هريرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لمعاذ بن جبل حين كان يصلي بقومه وقت له سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها، وكلها من أوساط المفصل، وهو حديث صحيح قطعا. نعم.
ويكره تنكيس الكلمات وتبطل به.
يكره
تنكيس الكلمات،
يكره
ويحرم تنكيس،
لا يحرم،
ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به.
نعم، تنكيس الكلمات لا يجوز، لأن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب الكلمات توقيفي، فتنكيسها لا يجوز، وتبطل به الصلاة لأنه صار من كلام الآدميين، صار من كلام الآدميين. نعم.
ويكره تنكيس السور والآيات.
ما معنى تنكيس السور؟ يعني مثل أن يقرأ الغاشية قبل سبح اسم ربك الأعلى، ومثل أن يقرأ الليل قبل الشمس، ومثل أن يقرأ مثلا الشرح قبل الضحى، ويقرأ الأنفال قبل أن يقرأ مثلا آل عمران وأهل مجرى. فالمؤلف يرى كراهية تنكيس السور، قال وأيضا يكره تنكيس الآيات، ويكره تنكيس الآيات. هل هذا يشمل الفاتحة؟ لا يشمل الفاتحة، لأن المؤلف قال مرتبة متوالية. كيف ينكس الآيات؟ تنكيس الآيات على نوعين، على نوعين. التنكيس الأول أن يقرأ مثلا بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ مثلا قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا النوع الأول من التنكيس. التنكيس الثاني هو أن ينكس فيقرأ مثلا الآية الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية. المؤلف يتحدث عن ماذا؟ المؤلف يتحدث عن الأول، المؤلف يتحدث عن الأول، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وأقول بما على كلام المؤلف أنه يكره تنكيس السور والآيات، أقول والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يكره تنكيس السور، لا يكره. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالنساء قبل آل عمران، ولم يأتي ما يدل على كراهية أو تحريم مثل هذا التنكيس، وإنما نحرم التنكيس ولا نكرهه في كتابة المصحف. من كتب مصحفا، من كتب مصحفا فلا يحل له أن يغير في ترتيبه، لا يحل له ذلك ويأثم. أما في القراءة فلا بأس من التقديم والتأخير، لا بأس من ذلك، لأنه لا يوجد الحقيقة أي دليل صحيح صريح يمنع من ذلك. لكن إذا كانت جماعة المسجد يعني يستنكرون ذلك أو يستبشعونه، فإن الشخص لا ينبغي له أن يفعل ذلك لئلا يحدث يعني فتنة بينهم وتشويشا. مراعاة الناس مطلوب في مثل هذه الحالات. نعم. لكن من حيث الأصل تنكيس السور لا بأس به، لا بأس به ولا كراهة فيه. وكذلك تنكيس الآيات هذا أيضا لا بأس به ما دام ثمة فاصل بينها على المعنى الذي ذكرته لكم، يعني يقرأ آخر السورة ثم يقرأ من أولها وما أشبه ذلك. أما التنكيس الذي الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة فهذا لا شك في حرمته. كيف؟ لا هو لا هو لو نكسه في ركعة سيكون على الوجه المحرم، لكن أنا أقصد هذا، يعني يقرأ في الثانية من الأول بينما في الأولى في الركعة الأولى قد قرأ من الأخير. نعم.
ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها.
لا تكره ملازمة سورة، لأنه ثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية، فكان أمير السرية إذا قرأ سورة ختم بقل هو الله أحد ثم يركع، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام سألوه لما يفعل ذلك، فقال إني أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. هذا حديث عائشة في البخاري. وفي حديث ثاني أن إماما كان يفعل ذلك، كان يقرأ بقل هو الله أحد في البداية ثم يقرأ بعدها سورة، هذا رواه البخاري معلقا وليس موصولا وهو في السنن، لكن هذا في إسناده خلل، والأقرب أنه مرسل، لكن يغني عنه الحديث المتقدم حديث السرية حديث عائشة في صحيح البخاري موصولا يغني عنه. نعم.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
نعم، يريد المؤلف هنا أن يقول أن مثل هذه القراءة الشاذة لا يصح الصلاة بها، هذا هو الصحيح في المذهب وهو الصحيح في الدليل، والأولى أن يقال أنه لا تصح الصلاة بأي قراءة شاذة. نعم، وأنه يشترط أن تكون القراءة صحيحة، والقراءة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت متواترة، وشروط القراءة متواترة ثلاثة، ما هي؟ موافقة الرسم ولو وجه بوجه، موافقة العربية ولو بوجه، والثاني صحة الإسناد. احفظوا هذه الثلاثة. نعم، هذا هو معنى التواتر في علم القراءات، هذا هو معنى التواتر في علم القراءات. نعم، صحة الإسناد، موافقة العربية ولو بوجه، موافقة الرسم ولو احتمالا. نعم، هذه احفظوها لأن هذا من العلم المهم. نعم، فقول المؤلف لا تصح بقراءة خارج عن مصحف عثمان كان الأولى استعمال ما ذكرته لكم، لكن سيأتيكم الآن لماذا المؤلف اختار هذا التعبير. نعم،
وتصح بما وافق.
طبعا القراءة الشاذة كثيرة التي صح سندها، وأكثر منها القراءة التي جاءت في الكتب لكن لا يدرى بإسنادها. نعم،
وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة.
نعم، يرى المؤلف صحة الصلاة بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة. طيب، أولا ما المراد بمصحف عثمان؟ ما المراد بمصحف عثمان؟ المراد به المصاحف الستة التي جمع عثمان رضي الله عنه وعنها انتسخ المسلمون قراءتهم، ماشي؟ فلو كان هناك قراءة لا توافق المصحف ولو صحيحة الإسناد فإنها لا يقرأ بها، هذا هو الحق، هذا هو الحق. طيب، أما لماذا جمع عثمان وكيفية جمع عثمان وعلاقة جمع عثمان بالأحرف السابعة وبالقراءة التي وصلت إلينا، فهذا أمر يحتاج كلام طويل. طيب، المؤلف يقول إذا صحت بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، من المراد بالعشرة؟ ما المراد بالعشرة؟ المراد بهم القراء العشرة الذين وصلت إلينا قراءة متواترة، وهم في المدينة من أبو جعفر يزيد بن القعقاع وتلميذه نافع، ماشي، هذا في المدينة، وفي مكة عبد الله بن كثير، وفي الشام ابن عامر عبد الله بن عامر، وفي البصرة أبو عمرو بن العلاء. طيب، وفي الكوفة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، في البصرة من ذكرنا؟
أبو عمرو،
ومعه يعقوب ابن إسحاق. هؤلاء هم القراء العشرة، هؤلاء هم القراء العشرة. المؤلف يقول تصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة. مثل مين؟ من لم يكن من العشرة، مثل شيبة بن نصح وهو من أمة المدينة في القراءة، ومثل الأعمش سليمان بن مهران. طيب الآن هؤلاء خارج العشرة، فإن وجد من قراءتهم ما يوافق مصحف عثمان وصح سنده فيصح القراءة به. هذا كان موجودا في زمن الإمام أحمد، وربما يعني بقي بعضه بعد ذلك، لكن الذي حصل أن في وقتنا الحاضر لا يوجد قراءة متواترة إلا هذه القراءات بس. وبالتالي في واقعنا الحاضر هل هذه المسألة فرضية أم نظرية؟ إيش فرق عن فرضية؟ هل هي مسألة واقعية أم فرضية؟ فرضية، لكنها في زمن متقدم ممكن، وهذا نص عليه شيخ الإسلام. ولهذا مثل شيبة بن نصح هذا إمام، لو شخص وقف في زمن الإمام أحمد بعد وفاة شيبة على قراءة شيبة بن نصح وقرأ بها لا شك أنها قراءة متواترة، لكن الذي حصل أن هذه القراءات قراءة الأعمش شيبة بن نصح هذه القراءات انقطع تواترها، وبالتالي صارت في ضمن القراءات الشاذة. واضح يا شباب؟ واضح؟ نعم. أما القراء العشرة فلم ينقطع تواتر قراءته. ومن قال أن القراءات الثلاث بعد السبعة اللي قراءة أبو جعفر ويعقوب وخلف البزار الذي يقال له خلف العاشر خلف بن هشام، من قال أن قراءتهم شاذة فقد أخطأ خطأ بينا، أخطأ خطأ شنيعا. نعم، لكن لا شك أن القراءات السبعة هي أكثر شهرة من متبماتها الثلاث. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وتتعلق به الأحكام،
وتتعلق به الأحكام، أما ما كان من المتواتر فهذا أمر مفروغ منه، أما ما كان من القراءة الشاذة فنقول إذا صح سندها ولو لم توافق مصحف عثمان فإنه يؤخذ بها، ولو لم توافق مصحف عثمان ما دام إسناده صحيح إلى الصحابي، لعل هذا هو الأقرب يؤخذ بها. نعم، لكن قد يؤخذ بها على جهة الوجوب، قد يؤخذ بها على جهة الاستحباب بحسب الأدلة، لأن مثل هذه القراءة يعني أقل ما يقال فيها أنها يعني في حكم الحديث النبوي، فالأخذ بها والحالة هذه قريب جدا. نعم، والمسألة فيها تفصيل يعني يدرس في علم القراءات. نكمل.
وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات.
نعم، لأن بعض الأحرف قد يزيد في شيء، كما مثلنا له في الأسبوع الماضي، يزيد ضميرا أو حرف جر أو ما أشبه ذلك. المؤلف يقول إن كان في القراءة زيادة فهو أولى لأجل العشر حسنات. ماذا يقصد؟ يقصد ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، فلهذا يقول كلما زاد حرفا فهو أولى. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الصحيح في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله أنه يراد به من قرأ كلمة، كلمة وليس واحد الحروف الهجائية، وهذا ذكرت لكم في ظن في درس العمدة، أليس كذلك؟ نعم، المراد به إيش؟ الكلمة، لأنهم أصلا في السابق كانوا يطلقون على الكلمة إيش؟ حرفا. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه فسمعت منه حروفا لم أسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة هشام بن حكيم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألف حرف، وألف ألف هل هي حرف أم كلمة؟ كلمة مكونة من الألف واللام والفاء. ولهذا فإن استدلال المؤلف بقوله فهو أولى لأجل العشر حسنات هذا فيه نظر، لأن المراد بالحرف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ الكلمة. وأيضا يعني نحن نقول أن الأولى أن الشخص يلتزم بقراءة الإمام الذي قد ابتدأ به القراءة، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. صحيح أننا نجوز التلفيق بين القراءة المتواترة، هذا جائز إن شاء الله لا بأس به، نعم، لكن يبقى أن الأصل أن الشخص يلتزم بالحرف الذي قد ابتدأ به، نعم. ويعني هذا يعني خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء لا يجوز التلفيق بين القراءات، نعم. لكن الذي أريد التأكيد عليه أن تعليل ذلك بأجل العشر حسنات ليس بالتعليل الظاهر، لأن المراد بالعشر حسنات، المراد بالحرف الذي تترتب عليه العشر حسنات هو الكلمة وليس واحد الأحرف الهجائية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أشوفكم إن شاء الله.